افتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. من الجهات التي بحثها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مسائل الحكم أو في مبحث الحكم التناسب بين الأحكام التكليفية وبين مبادئها، مر علينا في الحلقة السابقة، وهذا من جملة مظاهر التكامل بين الحلقات الثلاث. مر علينا في الحلقة السابقة تعريف السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه للأحكام الخمسة، فلم يعد ذلك في هذه الحلقة لاستغنائه بما ذكره هناك. وخلاصة ما ذكره هناك أن الأحكام التكليفية خمسة، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. وعرف الوجوب بأنه بعث نحو الشيء بدرجة الإلزام، بينما الاستحباب بعث نحو الشيء بدرجة دون الإلزام، كما عرف الحرمة بأنها زجر عن الشيء بمستوى الإلزام، بينما الكراهة زجر عن الشيء بمستوى دون الإلزام. وأما الإباحة فهي عبارة عن تساوي الفعل والترك، أو تساوي، بل عبارة عن حرية الإنسان إزاء التصرف الذي يريد أن يتصرفه، فله أن يفعله وله أن يتركه. بهذا انطوت صفحة الأحكام أو صفحة مباحث الحكم في الحلقة السابقة، إلا أنه في هذه الحلقة عمق هذا البحث وأشار إلى مسألة التناسب بين مبادئ بين هذه الأحكام وبين مبادئها، وقد أشار إلى مسألة التناسب بعد أن أشار في المبحث السابق الذي مر علينا إلى أن الأحكام الشرعية لها مبادئ، ومبادئها بناء على القول بأن الحكم هو الاعتبار، مبادئها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الملاك والإرادة. فهنا بمناسبة ما أشار إليه هناك من أن الأحكام الشرعية التكليفية لها مبادئ، شرع في هذا البحث الذي نحن بصدده في بيان التناسب بين الأحكام التكليفية وبين المبادئ. فإذا محور البحث، محل البحث هنا ليس هو مجرد تقسيم الأحكام الشرعية، فإن تقسيم الأحكام الشرعية التكليفية إلى خمسة تعرض له في الحلقة السابقة وبين معانيه، وإنما محل البحث هنا هو الحديث عن مسألة أخرى، ليس الحديث عن مسألة التقسيم. محل البحث هنا الحديث عن التناسب بين الأحكام الشرعية وبين مبادئها، والذي اقتضى الحديث حول هذه الجهة هو ماذا؟ ما أشار إليه في الدرس السابق، في البحث السابق، من أن الأحكام التكليفية لها مبادئ. فإذا كانت الأحكام التكليفية لها مبادئ والأحكام التكليفية متعددة، إذن هذه المبادئ لابد أن تكون متناسبة مع تعدد ماذا؟ مع تعدد الأحكام. إنما هنا قبل الشروع في بيان هذا الباحث لا بأس بالإشارة إلى مطلب لعلنا لو ذكرناه قبل قليل لكان المحل أنسب، وهو أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عندما عرض الأحكام التكليفية الخمسة عرفها بأنها عبارة عن الوجوب والاستحباب إلى آخره، ولكن البعض قد علق على كلام السيد الشهيد قدس الله نفسه بأن الوجوب والحرمة والاستحباب ليست هي الأحكام، وإنما الأحكام عبارة عن ماذا؟ عن مثل قولنا الصلاة واجبة، أو عن مثل قولنا شرب الخمر حرام، وأما نفس الوجوب فليس حكما ونفس الحرمة فليست حكما. ولكن هذا التعليق ليس في محله جدا، بل هو اشتباه ظاهر جدا. لماذا؟ لأننا عندما نقول أحكام تكليفية فالمراد من الحكم هو عبارة عما يوجب كلفة على المكلف، وبعبارة أخرى هو تعليق شيء بذمة المكلف يقتضي ماذا؟ يقتضي نحوا من الكلفة. ولك أن تقول أيضا بعبارة أخرى بأن الحكم هو عبارة بل عن تعليق شيء بذمة المكلف يقتضي نحوا من الكلفة، وبالتالي فهذا التعليق إما هو وجوب، بمعنى ماذا؟ بمعنى البعث نحو الشيء بدرجة الإلزام، هذا البعث نحو الشيء بدرجة الإلزام ماذا يقال له؟ حكم. أو أنه حرمة فهو زجر عن الشيء بماذا؟ بدرجة الإلزام، بمستوى الإلزام. فإذا تعليق شيء بذمة المكلف يقتضي نحوا من الكلفة، هذا التعليق إما أن يكون بنحو البعث إما أن يكون بنحو الزاج، إذا كان بنحو البعث إما أن يكون بدرجة الإلزام أو دونها، ويكون بدرجة ماذا؟ بدرجة أو يكون زجرا إما بدرجة الإلزام أو دونها. فنفس التعليق، نفس البعث، نفس الزجر هو المعبر عنه بأنه ماذا؟ حكم. وبعبارة أخرى لعل هذه العبارة هي تكون الحكم الفاصل في القضية، أن الحكم فعل الشارع وليس فعلا للمكلف، الحكم هو فعل الشارع، فالشارع المقدس إذا صدر منه بعث قيل لهذا الفعل ماذا؟ حكمه، وإذا صدر منه زجر أيضا قيل لهذا الزجر حكمه. نعم هذا الزجر قد يكون بمستوى الإلزام فنعبر عنه بأنه وجوب، قد يكون دونه فنعبر عنه بأنه استحباب، وهكذا. فإذا كان الحكم هو فعل المكلف، فعل الشارع، فإن فعل الشارع إما بعث إما زجر، إن كان بعثا فهو ماذا؟ حكم وجوبي أو استحبابي، إن كان زجرا فهو حكم تحريمي أو كراهتي. وبالتالي فإن النفس الوجوب بمعنى يعني بمعنى البعث هو الحكم، والحرمة بمعناها أي الزجر هي الحكم، لا أن الحكم هو ماذا؟ لا أن الحكم هو تجب الصلاة أو الصلاة واجبة، يعني الحكم هو القضية المركبة، الحكم هو نفس البعث، الحكم هو نفس الزج. خوب تقول وهل يمكن أن يكون البعث من غير أن يكون هنالك مبعوث نحوه؟ هل يمكن أن يكون الزجر من غير أن يكون هنالك مزجور عنه؟ نقول لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الأمور من الأمور التعلقية، والأمور التعلقية لا بد لها من متعلق، فالوجوب لا بد أن يكون له متعلق، وإلا وجوب ماذا؟ بعث نحو ماذا؟ الحرمة أيضا ماذا؟ لا بد أن يكون لها متعلق، وإلا زجر عن أي شيء. لا يعقل تصور الزجر من غير أن يكون هنالك مزجور عنه. نعم، لا يمكن تحقق الوجوب من غير متعلق، ولا تحقق الحرمة ولا الكراهة ولا الاستحباب من غير متعلق. هذا لا كلام فيه، إلا أن هذا لا دخل له في ماذا؟ لا دخل له في بيان أن الحكم هل هو خصوص الباعث أم أن الحكم هو البعث، هو عبارة عن البعث والمبعوث نحوه، والحكم هو عبارة عن الزجر والمزجور عنه. هذا متعلق الحكم، لا أنه هو الحكم تماما. الآن في الإرادة مثلا التي هي صفة نفسانية، الإرادة من غير مراد لا يمكن أن تتحقق، إلا أننا إذا جئنا نعرف الإرادة فإننا لا نجعل المراد دخيلا في ماذا؟ في تعريف الإرادة. هذا واضح. كذلك أيضا لا نجعل متعلق الحكم دخيلا في تعريف الحكم، حتى يقال بأن تعريف الحكم بالوجوب خطأ، أو تعريف الحكم بالحرمة خطأ، بل ينبغي أن يقال أن الحكم هو القضية المركبة بلحاظ المتعلق وما تعلق به. لا، ليس كذلك. فإن المتعلق وإن كان دخيلا في تحقق الحكم، إلا أنه ليس هو الحكم. واضح؟ فإذا هذه الملاحظة التي لاحظها بعضهم على كلام السيد الشهيد، بل هي ملاحظة على كلام جميع الأصوليين، هذه الملاحظة تنم عن اشتباه وعدم تأمل. خب كيف ما كان نعود، فإذا نحن محل كلامنا هنا، وتحرير محل الكلام مهم جدا في بيان ما يريد المتكلم أو المؤلف أو العالم أن يبينه. محل كلامنا هنا ليس هو تقسيم الأحكام كما يتصور ذلك بعض من تعرضوا لكلام السيد الشهيد في هذا المقام، وإنما محل كلامنا بيان التناسب بين الأحكام التكليفية ومبادئها. خب، فإذا كان هذا هو محل الكلام، نقول بأن الوجوب بمقتضى ضرورة التناسب بينه وبين مبادئه هو ما يكون ناشئا عن ملاك ملزم وإرادة شديدة لا تقبل ماذا؟ لا تقبل تفويت هذا الملاك. فعندما نقول الصلاة واجبة وليست مستحبة، وعندنا أن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون لها مبادئ، وهذه المبادئ متناسبة مع ماذا؟ مع الحكم الشرعي. إذن هذا الوجوب لا بد أن يكون مبدأه الذي هو عبارة عن الملاك والإرادة، لا بد أن يكون ملاكه ملاكا ملزما وبالغ الأهمية، وكذلك الإرادة المتعلقة به إرادة شديدة لا تقبل تفويت الملاك، وإلا لو كان الملاك غير ملزمين أو كانت الإرادة المتعلقة به إرادة لا تمنع من تفويته، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون الحكم هو ماذا؟ هو الوجوب. إذن عندما كان الحكم وجوبا اقتضى ذلك الحكم أن يكون المبدأ متناسبا معه، والمبدأ المتناسب معه هو أن يكون بدرجة لا يرضى الشارع بتفويته أبدا. هذا بالنسبة للوجوب. ونفس الكلام أيضا نقوله بالنسبة إلى الحرمة، فنقول بأن الحرمة التي هي عبارة عن زجر عن شيء، وهذا الزجر بدرجة ماذا؟ بدرجة الإلزام، بمستوى الإلزام، لا بد أن يكون هذا الحكم أيضا نابعا عن ملاكات، عن مبادئ تتناسب معه. فنقول بأن هذا الزجر نابع عن مفسدة بالغة الأهمية، وتبعا للمفسدة فهنالك إرادة أيضا ماذا؟ عفوا، هنالك كراهة ومبغوضية شديدة جدا، بحيث تمنع هذه الكراهة من إتيان، من تحقيق هذه المفسدة. يعني لشدة المفسدة فإن الكراهة التي تعلقت بها قد بلغت درجة تمنع من تحقيق تلك المفسدة. صار معلوما؟ فإذا كانت المفسدة بالغة الأهمية شديدة جدا، واقتضت أن تكون على طبقها كراهة شديدة أيضا، بحيث هذه الكراهة تمنع من تحقيق هذه المفسدة على الإطلاق، هذه المبادئ تقتضي أن يكون الحكم المقنن على طبقها هو ماذا؟ هو الحرمة التي هي بمعنى الزجر عن الشيء بمستوى الإلزام. وإذا جئنا إلى الاستحباب والكراهة فإن الأمر يكون أيضا واضحا عندنا على طبق ما ذكرنا، إذ أن الاستحباب يعني بعثا نحو الشيء بدرجة دون الإلزام، بدرجة دون الإلزام. فإذا كان بعثا عن الشيء بدرجة دون الإلزام فلا بد أن يكون هنالك تناسب بينه وبين مبادئه. فعندما نرجع إلى المبادئ نجد أن الملاك المولد لهذا الحكم ليس ملاكا بالغ الأهمية، كما أن الإرادة المتعلقة بهذا الملاك ليست بحد يمنع من تفويته، فإنه لو فات بل فإنه لو فات لا يمنع الشارع من تفويته أو يرى مفسدة شديدة جدا في تفويته. وبما أن الملاك بهذا المستوى والإرادة تبعا له المتعلقة به ليست إرادة تمنع من تفويته، لذلك اقتضى أن يكون الحكم المقنن على طبق هذه المبادئ هو ماذا؟ والاستحباب، الذي هو بمعنى البعث نحو الشيء بدرجة دون الإلزام. كذلك الكلام بعكسه في مسألة الكراهة، فإن الكراهة زجر عن الشيء بدرجة دون الإلزام، فإذا كانت زجرا إذن هنالك ماذا؟ مفسدة. إلا أن هذه المفسدة ليست بالغة الأهمية وليست مفسدة شديدة. وتبعا لذلك فإن الكراهة المتعلقة بتلك المفسدة والمبغوضية ليست كراهة بدرجة تمنع من أي شيء، تمنع من تحقيق تلك المفسدة في الخارج، إذ ليست مفسدة بالغة الأهمية، فلو تحققت في الخارج فإن الكراهة لا تتعلق بالمنع من تحققها. إذا كان المبدأ هكذا فإن ذلك يقتضي أن يكون الحكم المقنن على طبقه هو الكراهة للحرمة. هذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية الأربعة. وفي قبالها عندنا حكم خامس وهو الإباحة. وحتى نبين التناسب بين الإباحة وبين مبادئها لا بد أن نشير أولا كمقدمة إلى أن الإباحة بحسب الإصطلاح تطلق على ماذا؟ على معنيين. المعنى الأول الإباحة بالمعنى الأخاص، والمعنى الثاني الإباحة بالمعنى الأعم. والمراد من الإباحة بالمعنى الأعم الترخيص، والترخيص في الفعل والتركيب هو ما يقابل الإلزام بأحدهما، والإلزام إن كان بالفعل فهو الوجوب، وإن كان بالترك فهو ماذا؟ فهو الحرمة. فكل ترخيص يقابل هذين الإلزامين يعبر عنه ماذا؟ إباحة، ولكن بالمعنى الأعم. لماذا بالمعنى الأعم؟ لأن هذا الترخيص يشمل الإباحة بالمعنى الأخص، ويشمل الاستحباب، ويشمل الكراهة. إذ في هذه الموارد الثلاثة ماذا؟ هنالك ترخيص في الفعل والترك، وليس هنالك إلزام. إذن فالإباحة هنا تتسع لتشمل حتى الكراهة وحتى ماذا؟ وحتى الاستحباب. فلا تكون الإباحة هنا قسيما للأحكام التكليفية، وإنما تكون قسيما للأحكام الإلزامية. فنقول هنالك أحكام إلزامية وهنالك أحكام ترخيصية، وهذه الأحكام الترخيصية هي ما يعبر عنها بالإباحة بالمعنى الأعم. وفي قبال الإباحة بالمعنى الأعم الإباحة بالمعنى الأخاص، وهي تعني تساوي الفعل والترك. تساوي الفعل والترك أي لا يوجد في موردها ترجيح لا للفعل ولا للترك. في الاستحباب يوجد ترجيح للفعل، في الكراهة يوجد ترجيح للترك، إلا أنه بدرجة دون الإلزام. ولكن في الإباحة بالمعنى الأخص هنالك تساوي بين الفعل والترك، ولا يوجد ترجيح مطلقا. هذه الإباحة بالمعنى الأخص التي يتساوى فيها الفعل والترك هي ماذا؟ هي التي تكون قسيما للأحكام التكليفية. فعندما يقال الأحكام التكليفية وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة، فالمراد من الإباحة الإباحة بالمعنى الأخص التي لا يوجد فيها ترجيح على الإطلاق للفعل أو الترك، بل يتساويان. بعد فهم هذه المقدمة نقول بأن بحثنا حول التناسب بين الأحكام التكليفية ومبادئها لا يراد به حديث عن ماذا؟ عن الإباحة بالمعنى الأعم. وإنما يراد به الحديث عن الإباحة بالمعنى الأخاص، وهي التي يتساوى فيها الفعل والترك. هذه الإباحة بالمعنى الأخاص حيث يتساوى فيها الفعل والترك، ما هي المبادئ المولدة لها؟ فنقول بأن الإباحة بالمعنى الأخص على قسمين. القسم الأول ما يعبر عنه بالإباحة الاقتضائية، والقسم الثاني ما يعبر عنه بالإباحة اللاقتضائية. والفرق بين الإباحة الاقتضائية والإباحة اللاقتضائية أن الإباحة التي أن الإباحة الاقتضائية هي الإباحة التي يوجد فيها ملاك اقتضى تساوي الفعل والترك معا بالنسبة للمكلف، اقتضى ترخيص بهذا المعنى بمعنى تساوي الفعل والترك من غير أي ترجيح، كما هو مثلا في الموارد التي أباح فيها الشارع المقدس بعض الأفعال لمصلحة التسهيل على المكلف. هنا مصلحة التسهيل اقتضت ماذا؟ اقتضت تساوي الفعل والترك، فتساوي الفعل والترك نبع عن وجود مصلحة، نبع عن وجود ماذا؟ ملاك. إلا أن هذا الملاك لم يقتضي ترجيح فعل على تركين، وإنما هذا الملاك اقتضى ماذا؟ التساوي بين الفعل والتار. وقد يمثل لذلك في كلمات الأصوليين بقوله تبارك وتعالى كأحد الأمثلة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهنا أحل حديث عن ماذا؟ عن إباحة، لا عن استحباب ولا عن كراهة، فضلا عن الوجوب والحرمة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. متاعا لكم مفعول لأجله، هذا المفعول لأجله يبين لنا أن الإباحة لأي شيء كانت، الإباحة كانت لأجل التمتيع، ولأجل ماذا؟ ولأجل التسهيل. متاعا لكم وللسيارة، فإذا هذه إباحة اقتضائية نابعة عن وجود مصلحة اقتضت أن يتساوى الفعل والترك. وفي قبالها هنالك مصلحة، هنالك إباحة لاقتضائية. والإباحة اللاقتضائية، دققوا هنا، الإباحة اللاقتضائية هي الإباحة التي لا يوجد في موردها ملاك يرجح جانب الفعل واحد، ولا ملاك يرجح جانب الترك اثنين، ولا ملاك يقتضي تساوي الفعل والترك. شيء من هذه الملاكات الثلاثة لا يوجد في كل مورد، لا يوجد فيه ملاك يقتضي أحد هذه الأمور الثلاثة، نعبر عن الإباحة فيه بأنها إباحة ماذا؟ لاقتضائية. إذن الإباحة اللاقتضائية ليست كما يظهر من عبارة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنها الإباحة التي لا يوجد فيها ملاك يقتضي ترجيح الفعل ولا ملاك يقتضي ترجيح الترك، ليس هذه فقط، بل هنالك جزء متمم لها وهو ولا ملاك يقتضي ترجيح تساوي الفعل والترك. وإلا لو قلنا بأنها هي التي لا يوجد فيها ملاك يقتضي ترجيح الفعل أو الترك لحصل تداخل بين الإباحة الاقتضائية والاقتضائية. خب، إذن الإباحة بالمعنى الأخص سواء كانت إباحة اقتضائية أو إباحة اقتضائية هي الإباحة النابعة عن ملاك يقتضي تساوي الفعل والترك إذا كانت اقتضائية، أو نابعة عن عدم وجود ملاك، وبهذا يحصل التناسب بينها وبين مبادئها. صار واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وأنا أعتذر بعد هذا اليوم مجهد جدا، والحمد لله أننا وفقنا للدرس بهذا المقدار. سنقرأ هذا المقدار. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة. تعنون هذا بهذا العنوان لأني ذكرت لكم التناسب بين الأحكام التكليفية الخمسة ومبادئها. ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته، يعني تتناسب مع ماذا؟ مع طبيعته، مع جوهره، مع ماهيته. فلا بد أن نفهم معاني الأحكام الخمسة وجوهرها، وهذا أين ذكره؟ في الحلقة الأولى. وهنا نفهم التناسب. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، لكن الإرادة الشديدة عنصر ثاني، ومن ورائها يعني قبلها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة. يعني في الترك. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة. إذن هذا الذي ذكرنا سابقا، من أن المبدأ الثاني ليس هو الإرادة، بل قد يكون الإرادة وقد يكون الكراهة أو المبغوضية. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، ومن ورائها المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها، يعني التي تأبى الترخيص في المخالفة. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، يعني إما هي ماذا؟ إما هي مصلحة وإما هي مفسدة. وهذه المصلحة والمفسدة أيضا على طبقها إما كراهة وإما إرادة، ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. وأما الإباحة فهي بمعنيين: أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا، يعني قسيم للأحكام الأربعة، التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى. والآخر الإباحة بالمعنى الأعم، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة، يعني ترخيص في مقابل الإلزام بعبارة أخرى،
فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام. والإباحة إذا فهمنا هذه الأقسام والإباحة يعني الإباحة ماذا؟ بالمعنى الأخص التي هي محل الكلام، لا مطلق الإباحة حتى الإباحة بالمعنى الأعم. والإباحة بالمعنى الأخص قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا، وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، وملاكها على الأول لا اقتضائي، وعلى الثاني يعني إذا نشأت عن وجود ملاك ماذا؟ اقتضائي. قلنا الأول لابد من إضافة ماذا؟ قيد آخر. فنقول هكذا: والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا، أو يدعو إلى التساوي. والحمد